فكان على المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، لا أن يقول والله لنمنعهن في مقابلة قوله لا فلا تمنع. قال وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أتى المؤلف بهذا اللفظ لفائدتين عظيمتين. أولا قال إماء الله، فمالكهن حقيقة من؟ الله، لأنهن لسن إماءكم، هن زوجات لكم تستمتعون بهن، لكن ملكهن إلى الله عز وجل. ثانيا مساجد الله، يعني لا بيوتكم، أنتم لم تمنعوهن من بيوتكم حتى تقول هذا بيتي أتصرف فيه وأمنع فيه من شاء وأمنع منه من شئت وأدخل من شئت. المساجد مساجد الله، فكأنه يقول الإماء إماء الله والمساجد مساجد الله، فليس لكم حق بأن تمنعوا. نعم. إيش؟
يقصدوها بعض الشباب الآن طبيعة قتل الناس المسلمين، لكن إذا قتل أحد الحكام الذين يكتبونهم أو الحكة أو غير ذلك قد يقتل معهم المسلمين العوام، فإذا ما سئل عن ذلك قال إن هذه كالطوس الكفار المسلمين ولا يمكن أن نصل إلى هذا الحاكم إلا قتل هؤلاء ثم يقول يبعثون على ملتهم. هل هذا تشبيه عن
لا هذا غير صحيح، لكن أنت تعرف أن صاحب الهوى الذي في قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه، هذا ليس حربا وليس قتالا، هذا اقتيال. والعلماء إنما ذكروا إذا كان هناك حرب بين المسلمين وبين الكافرين، بمعنى أنه إذا لم نفعله دهم من الكفار وقتلونا وقتلوا الصف الذي جعلوه درعا لهم، لكن هذا ما هو ليس كذلك. نعم لو هاجمك هذا الحاكم مع جنوده فدافع عن نفسك، هذا إذا كان الحاكم كافرا كفرا صريحا عندنا فيه من الله. وأما إذا لم يكن كذلك فيجب الصبر، حتى لو قتلك يجب الصبر. ولذلك يخطئ من إذا تهمته الشرطة دافع عن نفسه بالقتل، إن هذا حرام عليه. الشرطة تداهم بأمر من؟ بأمر الحاكم. الحاكم يجب الصبر عليه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، وإن قتل وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم. يحتمل أن تكون من كبائر الذنوب ويحتمل أن تكون من الصغائر، لكنها إلى الكبائر أقرب بدون أن أجزم بذلك. نعم. لا فرق، لأن قول لا يشهدون الصلاة علم الجماعة، وشرحنا لكم هكذا لا يشهدون إيش الجمعة. أي ما أدري عن هذا الله. إن كان كذلك فالمراد أنه ذكر بعض الأفراد بحكم يطابق العام فلا يدل على التصريف. ها أم دهنتي؟ أي نعم.
طالب دام الله في قوله توها حب هذا للمنافقين فقط أو للمؤمنين؟
لا للمنافقين فقط، لأن المؤمنين لا يحتاجون إلى ذلك، لا، لا سوف يأتون على أقدامهم بدون هذا. نعم. على أدبار. نعم. هو تقريبا مثله، ولكن الزحف قد يكون على الركب، قد يكون على الركب مثلا يجلس الإنسان كان مفترش ثم يدفع نفسه معتمدا على يديه.
لا يقول من قال الحبوب المسح اليدين
ورجلين. لا. أي نعم. لا حبوها. نعم.
اليوم على
نفاقهم. إيش؟
أحرق عليهم بيوتهم. هذا التكفيون على نفاقهم أم عام
على تخلفهم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجماعة، وهي في الرواتب وليس لها علاقة بصلاة الجماعة، فإما أن يقال إن المؤلف رحمه الله فهم من قول ابن عمر صليت مع رسول الله أنه صلاها جماعة، ويحتمل أنه لما ذكر صلاة الجماعة أراد أن يتبع نعم لما ذكر صلاة الجماعة وهي من تكميل صلاة الفريضة أراد أن يتبعها بما يكملها أيضا وهي الرواتب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. وش أي فواحد؟
حديث ابن
عمر. ما خلف فواحد؟ طيب. في حديث عبد الله بن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى آخره فيه فوائد. أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد بغير استئذان زوجها، لقوله إذا استأذنت، فإن إذا تدل على وقوع شرطها، بخلاف إن تدخل على الشيء المحقق وغير المحقق، وإذا لا تدخل إلا على شيء محقق لكن لم يأتي بعد. فمثلا إذا قلت إذا قام زيد فقم، قيام زيد محقق ولا غير محقق؟
لا
سبحان الله، انتبه يا محمد.
لا
كيف تجيب وانت تكتب؟ إذا قام زيد فقم، قيام زيد محقق ولا غير محقق؟ محقق، لكني ربطت قيامك بقيامه. أما إذا قلت إن قام زيد فقم فهذا غير محقق. هذا هو الفرق بين إذا وإن. فقوله إذا استأذنت كأن الأمر أمر ثابت أنه لا بد أن تستأذن، وهو كذلك، يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها. طيب، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز خروج المرأة إلى المسجد، وجه ذلك أن الرسول قال فلا يمنعها، ولو كان خروجها إلى المسجد حراما لوجب على زوجها أن يمنعها. ولكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواز بقوله وليخرجن تفلات. التفلة يعني التي لبست ثيابا غير جميلة ولم تتطيب. ومن فوائد هذا الحديث أن للرجل الولاية على المرأة، لأن المرأة تستأذنه وهو كذلك، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الحديث أنه لو استأذنت المرأة زوجها أن تخرج إلى غير المسجد فله منعها، ولكن هل له أن يمنعها من صلة رحمها كأن يقول لا تذهبي إلى أمك، لا تذهبي إلى أبيك، لا تذهبي إلى أخيك وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، ليس له أن يمنعها من صلة الرحم، لأن صلة الرحم واجبة والمنع من الواجب حرام. لكن يستثنى من ذلك إذا رأى أنها إذا ذهبت إلى أمها أو أقاربها أفسدوها عليه، كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى علاقة طيبة بين المرأة وزوجها حاول التعكير. والعجب أن الأم إذا رأت علاقة طيبة بين الزوجة وزوجها، بين بنتها وزوجها، بين بنتها وزوجها، حاولت أن تفسد بينهم كأنها ضرة لها، وهذا من البلاء. على كل حال لا يجوز أن يمنعها من صلة أقاربها ما لم يخشى إفسادها عليه، إفسادهم إياها عليه، ما لم يخشى إفسادهم إياها عليه. طيب، من فوائد الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد، لقوله فلا يمنعها، والأصل في النهي التحريم. ويؤيده أن هذا منع حق للغير، منع حق للغير، يعني ليس حقا خاصا بالله حتى نقول لعل النهي للكراهة، بل هو من حق للغير، فإذا منعه فقد منع حق غيره، ومنع حق الغير حرام. ويؤيد ذلك قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله. ومن فوائد هذا الحديث شدة غيرة عبد الله بن عمر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عنده فوق كل كلام إلا كلام الله، وذلك لأنه غضب على ابنه من أجل معارضته لإيش؟ للحديث. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الأدب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة إنكار عبد الله بن عمر على ابنه وسبه إياه سبا لم يسبه مثله قط، ومعلوم أن سب الأقارب من قطيعة الرحم، لكن لما كان هنا للتأديب صار جائزا بل قد يكون واجبا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن نمنع إماء الله بيتا من بيوت الله، لقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد ذكرنا لكم في الشرح أن في هذا إشارة إلى أن المرأة ليست أمتك بل هي أمة الله مملوكة له، والمسجد ليس بيتك حتى تمنعه منه بل هو بيت الله، فلا وجه لمنعك إطلاقا. فإن قال قائل إذا اختلف الزمان فهل تختلف الفتوى؟ نقول أما إذا كانت العلة منصوصة فمن المعلوم أنها إذا تخلفت وجب تخلف الحكم، وأما إذا كانت مستنبطة فهذا قد يخصص بالعلة المضادة. فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هذه العلة منصوصة، لو تناجى اثنان دون الثالث لأنهم يعلمون أن ذلك لا يحزنه، أيجوز أو لا؟ يجوز. فهنا اختلف الحكم لاختلاف العلة المنصوصة. نعم. أما إذا كانت مستنبطة فقد يقال إن الأولى الإبقاء على الله. فهنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منعها، فإذا اختلف الزمان وفسدت الأحوال وصارت المسألة عرضة للفتنة فهل نمنعها؟ يحتمل أن نمنعها بناء على أن الشرع جاء بجلب المصالح ودفع المضار، ويحتمل ألا نمنعها ما لم نرى شيئا بأعيننا. أما إذا رأينا شيئا بأعيننا حيث رأينا المرأة تخرج غير مبافية ولا تخرج جافلة، أو وجدنا أن الفساق يلاحقون النساء، فهنا لا بأس أن نمنع، إن هذا شيء محقق ودرء المفاسد أولى من جل المصالح. ثم قال نعم عن عبد الله بن عمر، قرأنا مقدمة لهذا الحديث وبينا وجه المناسبة في كونه ذكر في باب صلاة الجماعة. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وش بقي؟
الظهر.
لا شك سبحان الله محمد، بقي الفجر بارك الله فيكم، بقي مما له رواتب الفجر، العصر ليس لها راتب. الفجر يقول يعني، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان الساعة إلى آخر، فتكون الرواتب عشرة على حديث عبد الله بن عمر. ركعتين قبل الظهر يعني وبعد الأذان، وليس المراد قبل أذان الظهر بل قبل صلاة الظهر وبعد الأذان، وركعتين بعدها هذه أربع، وركعتين بعد الجمعة هذه ست لكنها داخلة في ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وبقي الفجر ركعتان، هذه عشر ركعات كما جاء ذلك مصرحا به في نفس الحديث أنه حافظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. هذه الركعات تسمى الرواتب يعني الثوابت، وهي تابعة للصلوات الخمس، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فاتته قضاها. والفائدة من هذه الرواتب أنها لترقيع الخلل الحاصل في صلاة الفريضة، لأنه لا تخلو فريضة من نقص، ومن نعمة الله عز وجل أن شرع للعباد ما يكمل به هذا النقص. ففي هذا الحديث فوائد، منها المحافظة على هذه الرواتب، وهي في حديث عبد الله بن عمر كم؟ 10، لكن ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وكذلك في حديث أم حبيبة من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكرت إيش؟ أربعا قبل الظهر. وعلى هذا فتكون الرواتب كم؟ 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فينبغي الإنسان أن يحافظ عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا للثواب. ومن فوائد الحديث رحمة الله تعالى بعباده، حيث شرع لهم من النوافل ما تكمل به الفرائض. أرأيتم لو لم يشرع الله ذلك فكيف فبماذا تصنفون صلاتنا لو صلينا؟
بدعة.
عجيب يا جماعة،
بدعة.
لكانت بدعة، بدعة نحن فيها إلى الإثم أقرب من الأجر، لكن من نعمة الله أن الله تعالى شرع لنا ذلك زيادة في حسناتنا وتكميلا لفرائضنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن تكون هذه النوافل في البيت، لحديث فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وسكت عن الظهر، ولكن يقول الظهر داخل في عموم الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنفل في بيته، فإذا دخل المسجد أقيمت الصلاة، وقال لأصحابه لا تقوموا حتى ترون، فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يصلي الراتبة، يا أحمد ليس يصلي الراتبة في بيته، وإنما يصليها ليس يصليها في المسجد وإنما يصليها في البيت. ومن فوائد هذا الحديث تخفيف ركعتي الفجر، لقوله كان يصلي سجدتين خفيفتين، والمراد بالسجدتين هنا الركعتان. طيب، فلو قال قائل أنا أرغب الدعاء وأرغب طول القراءة وأريد أن أطيل في قراءة سنة الفجر وفي الركوع والسجود، قلنا له هذا خلاف السنة، وليس لك أجر زائد على الركعتين الخفيفتين، بل الركعتان الخفيفتان أفضل. ومن ثم نأخذ فائدة تفرع على هذا، وهو أن اتباع السنة أفضل من إطالة العمل، خلافا لما يفعله بعض الناس من الإشقاق على نفسه وإطالة الأعمال وإكثارها مع مخالفة السنة. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين يشددون على أنفسهم، اجتمع نفر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عمله في السر فأخبروا به، فقالوا هذا قليل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلنكثر من العمل. قال يلا افعل. أحدهم قال أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، وأخبر عن أنه علم بهم، وقال أما أنا فأنام وأقوم وأفطر وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من تقاصر من تقال سنة الرسول وأراد أن يعمل أكثر من عمله فليس منه. فلو أن أحدا تقال سنة الفجر إذا خففها وقال سأثقلها، نقول له إيش؟ إنك قد رغبت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنتي فليس منه. خفف، لكن هل يخفف تخفيفا يخل بالطمأنينة؟ لا، لقول الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان لا يطمئن: إنك لم تصل. في هذا الحديث لم يذكر ماذا يقرأ في الرواتب، فهل هناك قراءة معينة؟ نقول: أما في غير الفجر فلا، اقرأ ما شئت. لكن قد ورد في المغرب أنه يقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إلا أن في الحديث الذي ورد في ذلك مقالا. طيب، أما الفجر فلها قراءة خاصة، إما أن تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وإما أن تقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهي في سورة البقرة، وفي الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. فإن قرأت قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الثانية فخطأ، وإن قرأت في الأولى قولوا آمنا بالله وفي الثانية قل هو الله أحد فخطأ. حتى لو قال القارئ أنا أختم بقل هو الله أحد محبة لها، قلنا لا، ليس هذا موضع. قراءة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة مع قولوا آمنا بالله أفضل. هذه الرواتب ذكرنا أنها سنة، وأن الأفضل أن تكون في البيت، وأنه تنبغي المداومة عليها. لكن إذا فاتت هل تقضى؟ الجواب نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الفجر، نعم راتبة الظهر، حين شغل عنه إذا توضأ. وثبت أيضا أنه قضاها حين نام هو والصحابة عن صلاة الفجر. وعلى هذا فإذا فاتتك فاقضها. طيب، لو أن الإنسان نسيها أيقضيها؟ يقضيها. متى؟
إذا ذكر.
ظاهر السنة أن يقضيها متى ذكرها، ولو في وقت النهي، ولو في وقت النهي، لأنها لها سبب. وعلى هذا فلو ذكرت أنك نسيت سنة الظهر بعد صلاة العصر فصلها. واضح يا جماعة؟
نعم.
فصلها لعموم الحديث، لعموم الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب، لو أن الإنسان تعمد بلا عذر فترك سنة الظهر قبلها أيقضيها؟
لا.
بناء على القاعدة التي ذكرناها من قبل ونذكرها الآن، أن كل عبادة موقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تصلح، لأنه إذا أخرها بلا عذر فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. طيب، لو ترك هذه الرواتب ولم يصليها إطلاقا أيأثم؟
لا.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأعرابي الصلوات الخمس، ذكر للأعرابي الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. طيب، ظاهر حديث ابن عمر في اللفظ الأول أنه صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فهل تجوز الجماعة في النوافل؟ الجواب: أما أحيانا فنعم، وأما اتخاذ ذلك راتبة فلا. فلو أن الإنسان اتخذ سنة الظهر الأولى أو الثانية، لو اتخذها سنة جماعة لقلنا إنه مبتدع، ولو فعلها أحيانا فلا بأس. طيب، إذا فاتته سنة الظهر الأولى نسيانا ثم أراد قضاءها بعد الصلاة، فهل يبدأ بها قبل الراتبة البعدية أو بالعكس؟ بالعكس، يعني يبدأ بالراتبة البعدية ثم يقضي ما فات، لأن الراتبة البعدية جعلها النبي عليه الصلاة والسلام تلي
الفريضة،
فيبدأ بها أولا ثم يقضي الأولى ثانيا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي نكمل الباب، يعني ما قرأنا حديث واحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قول على شيء من النوافل يعني نوافل الصلاة، بدليل قولها على ركعتي الفجر، وركعة الفجر هما سنة الفجر، لأنها تقول من النوافل، وليس المراد بركعة الفجر هنا الفريضة، لأن الفريضة ليست من النوافل. وفي لفظ المسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. إيش الدنيا؟ الدنيا كلها خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخره، وما فيها أيضا، وهذا دين على عظم فضلها، لأنه ليس المراد أنها خير من الدنيا التي أنت فيها، يعني دنيا لنفرض لك أنك بلغت 8 سنة 100 سنة، هل المراد بالحديث من الدنيا التي عشتها أو من الدنيا كلها؟
كلها،
كلها. ومن يحصي الدنيا كلها؟ ثم ما فيها ما أكثر النعيم والترف والأنس والسرور والفرح في الدنيا، وإن كان إنه ينقص هذا بالكدر والأحزان، لكن الكلام على ما فيها من السرور والأنس، وهما ركعتان خفيفتان. كم مدتهما؟
دقيقة.
لا دقيقة أعوذ بالله، لا أقل من 5 دقائق، يعني 3 دقائق ودقيقتين ونصف أو نحو ذلك، خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة فضائلها عظيمة. فلنأخذ الفوائد. من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها أن شدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم للنوافل، نعم، وهذا حق، وهذا حق، بل إنه عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره قضاه في النهار لئلا يفوته العمل. والإنسان إذا عود نفسه التهاون وإذا فاتته النوافل تركها، فإنه سيبقى كسولا، لكن إذا قضاها وعرف أنه لو ترك مرة أخرى قضاها فسيحرص على فعلها. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله، ولهذا يتعاهد حتى النوافل. ومن فوائده أن الأعمال تتفاضل في ذاتها وفي الاستعداد لها. من أين أخذنا التفاضل في ذاتها؟ من قوله ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا من ذلك في غيرها من النوافل. وفي تعاهدها لقولها أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ومنها جواز المفاضلة بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة لقوله خير من الدنيا وما فيها. فلا يقول إنسان زاهد في الدنيا يقول لا يمكن أن تفاضل بين الدنيا والآخرة، نقول لا، نفاضل بين الدنيا والآخرة. أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم؟ ففاضل بين ثواب الدنيا وعمل بين عمل الدنيا وثواب الآخرة. والله ما
شيخ.
نعم
شيخ، قلنا أن المرأة إذا صلت من المسجد النبوي المسجد الحرام لا يكون لها ذلك التضعيف،
نعم،
الذي يكون للرجل، لأن هي مطالبة بالصلاة في بيتها. ولكن لا يقال يا شيخ أنه ما دام أن الشرع رخص لها في أنها إذا أرادت أن تحضر المسجد أن تحضر ولا يمنعها زوجها من ذلك، ما المانع أن يكون لها ذلك التضعيف؟
نحن نقول حتى لو قلنا بذلك، لو قلنا بالتضعيف لعموم الحديث، فثوابها في البيت أفضل في الكيفية، وإن كان هذا أكثر في العدد. وضربنا لكم مثلا، لكن أنت يا مسعود دائما تنام ثم تأتي بالأشياء المشكلة. ذكرنا لكم أنه لو كان عند الإنسان 1000 نواة وعنده حجر كبير، أيهما أثقل؟
حجر
كبير. نعم
شيخ، السلام عليكم.
الرواتب
12 ركعة، لكن يوم
12 ركعة.
نعم
12 ركعة.
12
ركعة.
نعم. ويوم الجمعة نعرف أن الراجح لا يوجد سنة قبلية.
نعم.
فبهذا العدد تصبح 2 ركعات
فقط. بارك الله فيك. هو الحقيقة أن في حديث ابن عمر الجمعة في بيت، ونسيت تتكلم عليها. الجمعة لها راتبة بعدها تكون في البيت، وهي ركعتان. أفهمتم ذلك؟ أما قبلها فليس لها سنة راتبة. لكن كان الصحابة يتنفلون إلى خروج الإمام، فأنت في الجمعة تنفل ما استطعت، لو تصلي ما أتركها، ليس هناك حد. ولو اقتصرت على تحية المسجد لكفى، أما بعد الجمعة فركعتان كما في حديث ابن عمر. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فهنا تعارض عندنا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول فعله كان يصلي في بيته ركعتين، قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فماذا نصنع؟ أن نقدم قوله أم نقدم فعله، أو يمكن الجمع أو يمكن التفصيل؟ نعم، فيها يعني فيها خلاف واحتمالات. يمكن أن نقول نقدم القول، نقدم القول لأنه أبلغ في التشريع بالنسبة لنا، فتكون السنة بعد الجمعة أربعة، ونقول صلي بعد الجمعة أربعا في بيتك أو في المسجد، المهم أن تصلي أربعا، لأن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية. هذا واحد. احتمال آخر أن نقول صلي أربعا بالقول وركعتين بالفعل، صلي أربعا بالسنة القولية وركعتين بالسنة الفعلية، فتكون الجميع ستا. ونقول أكمل راتبة الجمعة أن تصلي ست ركعات في البيت أو في المسجد. ثالثا التفصيل، وهو أنك إن صليت في المسجد فأربعا، وإن صليت في البيت فركعتين. وهذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعا على ما إذا صلىها الإنسان في البيت، قصدي في المسجد، وأما في البيت فركعتان. هذه أربعة أقوال، ثلاثة. ويحتمل أن نقول الجمع بينهما أن تصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، وبهذا تكون صليت أربعا بعد الجمعة، واقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على ركعتين في البيت. طيب، انتهى الوقت؟ ما هي المناسبة لوضع المؤلف رحمه الله حديث صلاة الرواتب في باب فضل صلاة الجماعة؟
تكون في جماعة.
إيش؟
أنه ذكر أنه صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم.
إن ابن عمر.
نعم.
صليت مع رسول الله. وهذا يحتمل أن يكون صلىها معهم
في جماعة.
جماعة. طيب.
الأمر الآخر أنها ذكرت من باب تكميل الفرائض.
لما كان صلاة الجماعة مكملة لصلاة الفريضة، ذكر ما يكملها من وجه آخر وهي الرواتب. أي الرواتب أوكد؟ لا أيها أوكد. الرواتب 12 ركعة، فأيها أوكد؟ ركعة الفجر. الدليل صحيح قول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نوافل أشد منه تعاهدا في على ركعة الفجر. طيب، هل تصلى راتبة الفجر في السفر؟ نعم تصلى. طيب، وغيرها غير من الرواتب لا يصلى؟ ها، الموت ليس من الرواتب يا رجل، ليس الرواتب 12 ركعة. إذن سنة الفجر تصلى في السفر، وغيرها من الرواتب لا يصلى، وبقية النوافل في السفر تفعل كما تفعل بالحضر. انتبهوا، لأن بعض العلماء بعض الناس يعني يقولون أنه لا يصلي النافلة في السفر أبدا إلا الوتر وسنة الفجر، غلط. نقول لا يفعل من الرواتب إلا سنة الفجر من الرواتب، وبقية النوافل تفعل كما تفعل بالحضر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان، وأحدكم يسمع سميع. باب ايش؟ الاذان، هذه الاذان ايضا لم تصب حتى الان. الاذان، ها، الاذان، باب الاذان. هنا
رضي الله تعالى عنه قال: امر بلال ان يشفع الاذان
أن يشفع.
أن
يا شيخ اشفع لك الأذان.
أن يشفع الأذان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان يعني إعلام، لكنه شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعله. إعلام بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها بصفة مخصوصة. عرفتم؟ إعلام بإيش؟ بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها إيش؟ بصفة مخصوصة، هي التكبير والتهليل كما هو معلوم. وفرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان سبب فرضه أنه لما كثر الناس احتاجوا إلى إعلام بالصلاة ليحضروا إليها، فتشاوروا فيما بينهم، فقال بعضهم: نوقد نيرانا يعرف بها دخول الوقت، وقال بعضهم: نضع ناقوسا، وقال بعضهم: نضع بوقا. فكرهوا ذلك كله، حتى رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه في المنام رجلا معه بوق، قال له: أتبيعني هذا؟ قال: لما؟ قال: لأعلم به للصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ ثم ذكر له الأذان. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: إنها لرؤيا حق. ثم أمره أن يعرضها على بلال، لأن بلال رضي الله عنه كان معروفا بالصوت الرفيع، فأعلمه إياه فصار يؤذن به. فلما سمعه عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. فاتفقت رؤيان على هذا. فشرع الأذان، شرع الأذان بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالرؤيا؟ بإقرار الرسول، لكن الرؤيا كان السبب. والعمل بالرؤيا جائز على القول الراجح بشرطين: الشرط الأول ألا تعارض النص، والشرط الثاني أن يكون الرأي لها صدوقا وتدل القرائن على ذلك. يعني إذن ثلاث شروط باق: الأول ألا تخالف المعلوم بالشرع، الثاني أن يكون الرأي لها صدوقا، والثالث أن تحتف بها القرائن، أن تحتف بها القرائن. فإذا كانت هذه الشروط الثلاثة عمل بها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أشياء كثيرة تدل على ما ذكرنا أنه يعمل بالرؤيا. أما ما يراه الصوفية وأشباههم من المرائي ويقول أحدهم: أنا رأيت ربي ورأيت كذا ورأيت كذا، فهذا لا يوثق به، لأن الرائي ليس من ذوي الصدق، وكثير منها يخالف المعلومة بالشرع. قال عن نعم. حكم الأذان: الأذان فرض كفاية، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويره: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فالأمر فليؤذن للوجوب، وقول أحدكم يدل على أنه ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية. وكيفية الأذان وردت فيه سنة مختلفة، والقاعدة أن ما اختلفت ألوانه من السنة فإنه يعمل بهذا تارة وبهذا تارة كما هو القول الراجح. وإنما قلنا بذلك لفائدتين: الفائدة الأولى العمل بالسنتين، والفائدة الثانية إحياء السنتين. القاعدة هذه نقول: إذا وردت العبادة على ألوان مختلفة فالقول الراجح أن نعمل بهذا تارة وبهذا أخرى، لفائدتين: الفائدة الأولى العمل بالسنتين، لأنك إذا لم تعمل بالسنتين أهدرت واحدة منها. والفائدة الثانية إحياء السنتين وحفظهما، لأنك لو لم تعمل بإحداهما لماتت ونسيت. هذا ما لم يكن هناك داع لإحدى الصفتين. فإن كان هناك داع لإحدى الصفتين عملنا بالداعي لذلك دون أن نعمل بالوجهين. ويتضح هذا، يعني هذا الاستثناء يتضح هذا فيما ورد من صفات صلاة الخوف، فإن صلاة الخوف متعددة، لكن كل واحدة منها لها حال يناسبها. فمثلا من جملة الصفات أن يصلي الإمام في طائفة الركعة، فإذا قام إلى الثانية قضت الركعة ما بقي من صلاتها، ثم انصرفت ووقفت في الميدان وجاءت الأخرى وصلت مع الإمام الركعة الثانية، وإذا جلست التشهد قامت فصلت ما بقي من صلاتها ثم سلمت مع الإمام. واضح الصفة هذه؟ في الصفة الثانية أن الإمام يصفهم صفين ثم يقوم بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم إذا سجد هو والصف الأول فقط وبقي الصف الثاني قائما. فإذا قام إلى الركعة الثانية مع الصف الأول تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وأتم الصلاة جميعا. هذه الصفة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصفة الأولى كذلك وردت. فهل نقول إن الإنسان مخير بينهما، أو أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، أو نقول لكل صفة ما يناسبها الثانية؟ ولهذا تفعل الثانية فيما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، وتفعل الأولى فيما سوى ذلك. فالحاصل أن القاعدة لدينا في هذه المسألة أن العبادة إذا وردت على ألوان مختلفة فالسنة أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة لفائدتين، إحداهما العمل بالسنتين والثاني إحياء السنتين وحفظهما، ما لم يكن لواحدة منها حال تقتضيها. فإن كان لها حال تقتضيها عمل بما تقتضيه الحال.
اقلب الشريط من فضلك.